بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتانا الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجا. وقال هارون ابن اسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة.
وادي العقيق وادي في المدينة شهير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد مبارك كما في هذا الحديث، وهذا الإخبار بوحي من الله لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم حاجا ولبس ثيابه في المدينة وأتى ذي الحليفة وبات بها، قال كما روى لنا ابن عباس عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة، الليلة التي بات فيها في ذي الحليفة في طريقه إلى مكة للحج، أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق، الوادي الذي عليه مسجد ذي الحليفة اللي سمى مسجد أبا علي اليوم، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك. أمر الله نبيه أن يصلي ما تيسر له في تلك الليلة في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة. المقصود ذكر الوادي، وادي العقيق، وهو الوادي المبارك الذي عليه مسجد الحليفة ميقات أهل المدينة.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام، وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم. وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ.
الموضع المناسب لهذا الحديث كتاب مواقيت الحج، ولكن أراد البخاري بذكره هنا تفسير ما تقدم وادي العقيق وميقات ذي الحليفة أنه خاص بأهل المدينة. ذي الحليفة الوادي المشهور سمى اليوم كما قلت أبار علي، وذكر بقية المواقيت لأهل النواحي. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.
نفس الحديث السابق بطريق أخرى وبلفظ آخر، لكن عرفنا الآن من هذا الحديث تفسير ما تقدم في الحديث قبله بقوله عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت من ربي. فعرفنا بالحديث الثاني أن هذه في المنام، رؤيا منامية، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فأري، مقتضى هذا الأمر صلي في هذه البطحاء المباركة أو في هذا الوادي المبارك. فالمقصود بأتاني آت أي في النوم، والمتفق عليه عند العلماء جميعا أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق وصدق ووحي، وما يخبرون به عما رأوا في منامهم إن كان من جهة الأخبار فهي حق وصدق، وإن كان من جهة التكاليف فهي أمر وتشريع، وهذا أمر معلوم ومعروف. وفي القرآن الكريم تصديق ذلك في قصة الذبيح، قال الله تعالى في الصافات في قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله لابنه: يا بني، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام ماذا؟ أني أذبحك، كيف يقدم على ذبح ابنه إلا وهو حق ووحي وأمر من الله ولو كان في المنام، لأن الأنبياء لا سبيل للشيطان عليهم لا في يقظتهم ولا في نومهم عليهم الصلاة والسلام. فقال ابنه له كما نص القرآن: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وذكر بقية الآية. وكثيرا من الأخبار أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤى منامية. وعندنا هنا في صحيح البخاري في آخر الصحيح إذا فتشت تجد كتاب اسمه كتاب التعبير، أي تعبير الرؤى وماذا كان منهج النبي في ذلك، كتاب حافل كبير وفيه ذكر رؤى للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وتفسيره لها عليه الصلاة والسلام. ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: نوع يفسره هو ويؤوله فالعمل على تأويله، ونوع يخبر به مباشرة فالعمل على ما أخبر به ولو لم يؤوله. ومن أشهر ذلك في الأخبار الغيبية على وجه الخصوص حديث سهل بن سعد الساعد الشهير في الصحيح الذي يسمى المعراج المنامي، والذي ربما بعض شراح الحديث خلطوا به بينه وبين المعراج الحقيقي الذي وقع له قبل الهجرة في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، قصة عظيمة. سبحان الذي أسرى بعبده وعرج به إلى السماء العليا، وذكر الله الإسراء في فاتحة سورة الإسراء، وذكر المعراج في 15 الآية الأولى في سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. والضمير يعود إلى جبريل هنا: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل نزلة أخرى، رؤية حقيقية على صورته التي خلق عليها، أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى. المرة الأولى في الغار أول يوم في البعثة، أول ما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية في ليلة المعراج، فين؟ عند سدرة المنتهى. وسميت سدرة المنتهى لأن انتهت إليها أقدام وعلوم الخلق جميعا، جبريل فما دونه، جبريل فما دونه. وهناك معراج منامي آخر، وهو ما اقتضته حديث سهل، ما اقتضاه حديث سهل بن سعد، وهو حديث طويل في الصحيح موجود. يقول سهل بن سعد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر والتفت إلى أصحابه قال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد رؤيا حدثه بها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء الله أن يقول. وأصبح يوما فلما قضى الصلاة الفجر قال: من رأى منكم اليوم رؤيا؟ فلم يتكلم أحد. قال: أما أنا فرأيت رجلين أتياني فأخذاني. ها؟ وذكر الحديث الطويل في رؤية المعذبين، آكل الرب الذي يسبح في بحر الدم، والزنا المعلقون بكذا، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ويشرشر شدقه، ورأى إبراهيم الخليل في دوحة عظيمة يعلم الصبيان القرآن، ورأى أمور، حديث عظيم وطويل، رؤية منامية كلها، يسمونها اصطلاحا المعراج المنامي والروحي، تمييزا له عن المعراج الأول الذي وقع قبل الهجرة. فالشاهد من هذا الكلام أن رؤية الأنبياء حق ووحي، ومنها هذه: أتاني آت، أي في منامي، أي في منامي صلي في هذا الوادي المبارك الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو وادي ذي الحليفة أو وادي الحقيق الذي فيه مسجد ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، اليوم يسمونه آبار علي. نعم.
باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة، ثم قال: اللهم لعن فلان وفلانا، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
انتهى الباب السابق، وكما سمعتم فيه أكثر من 20 حديث فاستغرقت الوقت معنا. الآن هذا باب جديد، يقول البخاري: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. لما وقعت غزوة أحد وانقلبت موازين المعركة لغير صالح المسلمين، وقتل من الصحابة رضي الله عنهم جمعا غفيرا، على رأسهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وبلغ أذى المشركين إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم فكسروا رباعيته، وهي الثنيتان التي بجانب النابين لكل إنسان نابان، وبعد النابين سن يسمى الرباعية، وتقابل رباعية أربعة، ثنتان علويتان وثنتان سفليتان، كسرت رباعيته سنه عليه الصلاة والسلام، وشجت شفته العليا شجة شديدة، والمغفر الذي كان رأسه وهي الخوذة من الحديد توضع على الرأس دخلت بعض يعني حلقها في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة من الحفر التي صنعها أبو عمرو الفاسق رجل من المشركين، وتأذى أذية عظيمة عليه الصلاة والسلام، فجعل يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ كيف يفلح قوم؟ فأنزل الله الآيات التي في آل عمران، وهي ابتداء من قوله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، وهذا وقع، فقتل منهم في ذاك اليوم من المشركين من شاء الله أن يقتل أو يكبتهم، وأيضا وقع رغم أنهم في الظاهر أنهم انتصروا لكن ما يعني حصلوا على المقصود الأعظم، فينقلبوا خاسرين. شوف ذكر نتيجتين: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين، ثم جاء بآية: ليس لك من الأمر شيء، ثم رجع مرة أخرى قال: أو يتوب عليهم. وقد تاب الله على بعضهم، فبعض من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانوا من خيار أصحابه، وعلى رأسهم خالد الذي هو قلب المعركة أصلا، هو الذي قلب المعركة من خسارة إلى يعني ظهور وانتصار، خالد لما كان مع المشركين، وخالد هو خالد بعد ذلك. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأربعة هذه دخلت بينهما ما يسمى في علم التفسير بالجملة الاعتراضية، هذا فن في اللغة، الجملة الاعتراضية، وتذكر للاهتمام بها، هي خارج عن السياق. السياق يذكر يكبتهم، يقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم. السياق ماشي، في وسطه قطعت الجملة بما يسمى بالجملة الاعتراضية، فهي عند القراءة، إذا كنت يعني مستحضر للقراءة ويعني جمال اللغة تستوقفك الجملة الاعتراضية، انتبهت معي ولا لا؟ تستوقفك فتقف عندها، فتستخدم الجملة الاعتراضية للاهتمام بها ولفت نظر السامع والقارئ إليها، ولها نظائر في القرآن كثيرة، وفيها بحوث علمية وكتب فيها العلماء كثيرا، مثل قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل والمقيمين الصلاة. شوف كيف كسرها لك، ثم رجع مرة ثانية للرفع: والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. ليش هذه المقيمين الصلاة خالف في إعرابها؟ هذا يسمى الكسر الإعراب بالجملة الاعتراضية، اهتماما بهذه الصفة، وهي صفة إقامة الصلاة، وأنها لها قيمة ولها منزلة، فتحتاج تحطها في النص هكذا وبكسر الإعراب. لأن وأنت تقرأ، إذا افترض أنك تقرأ وأنت كل رفع فجأة تأتيك هذه مخفوضة، إيش جملة اعتراضية اهتماما بهذا الكلمة. كذلك هنا هو يذكر جل وعلا تصاريفه وأقداره في أعدائه، طرفا يكبتهم وطرفا يقتلهم وطرفا يتوب عليهم كما يشاء. ففي وسط هذه النتائج لأحكامه القدرية وفي خصوم أنبيائه وأعدائه أدخل: ليس لك من الأمر شيء، لأن هذه قيمة علمية، أنك يا نبي الله غايتك ورسالتك تبليغ الناس وإقامة الحجة عليهم ودعوتهم والصبر عليهم، لا الدعاء عليهم، فإن بعض من تدعو عليهم الآن سيكونون يوما ما من أنصارك، أنت ما تعلم هذا لكن الله يعلم. ولذلك لما قنت كما في الحديث يدعو على أشخاص معينين بعد أحد لأنهم بالغوا في الأذية يوم أحد، ذكر الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وثالثهم من هو؟
سهيل بن عمرو.
وسهيل بن عمرو، كل هذا الثالث سماهم في الدعاء عليهم، وجاء النهي: ليس لك من الأمر شيء، وأوقف الدعاء. ما مضت سنوات قليلة إلا وفدوا عليه مسلمين مؤمنين، وكانوا بعد ذلك من خيار عباد الله، منهم الحارث بن هشام الذي كتب المصاحف أيام عثمان، ورزق الحارث بن هشام 30 ولدا، قال يقوله يقول: ما مت حتى حفظوا قرأوا القرآن جميعا 30 مدرسة كاملة. يعني هذا ما تدري، ما كان يعني ما تعلم، ليس لك من الأمر شيء، تصاريف الله في عباده، لكن البلاغ والبيان والدعوة، وهذا هي دعوة الأنبياء والمرسلين، هذا هو المقصود يعني. فالدين هو دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ليس لك، هذا مقصود الباب. تفضل.
باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليهما السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ما أتاك ليلا فهو
قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم الثاقب المضيء يقال أثقب نارك أثقب نارك للموقد باب قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا الباب كشف لصفة جبلية في الإنسان أنه كثير الجدال كثير المماحكة كثير المماطلة كثير الظلم كثير الجهل هذه جبلة في الإنسان والقرآن العظيم كشف الخلفيات النفسية البشرية إذا تركت لبشريتها فإن خلفيات خطيرة تجعل من هذا الإنسان أكثر كائن ربما مفسد في الأرض خلفيات الجبلية قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كثير الظلم كثير الجهل وكان الإنسان قتورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي شوف تخيل هذا النتيجة إذن لا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا شحيح ممسك يعني لا يكاد ينفق إلا من وفقه الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين وإنه لكنود هذا الإنسان هكذا ومن هذا الصفة الجدل وكثرة المماحكة وكم جادل الأقوام أنبياءهم بالباطل وبالحجة الفجة وبالاستهزاء وبالسخرية لا يريدون يقبلون هذه النهاية ويستخدمون المجادلة للمماحكة ويعني استفزاز الأنبياء وإحزانهم ورد دعوتهم إلى آخره وقص الله ذلك في القرآن مفصلا قوم نوح ماذا قالوا لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل أن نظنكم كاذبين وقوم عاد قالوا ما قالوا وقوم ثمود المجادلة وهكذا الإنسان إلا من هداه الله وشرح صدره واستقبل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام شرعه ودينه وإلا إذا أردت أن لا تقبل إلا كل ما تهواه نفسك معناته دائما في الغالب الأعم الحق على خلاف الأهواء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره لابد من اختبارات وابتلاءات ما هي تريد تجي على هواك ما صار دين ولا صار اختبار ولا صار ابتلاء إذا كل ما أردته وصلت إليه وكل ما ولا تقبل إلا ما يتوافق مع رغبتك ما يمكن هذا وذلك يقول في الحديث إصباغ الوضوء على المكاره الوضوء بعد النوم ووقت البرد والخروج إلى الصلاة والنفس تريد الراحة وتريد يعني فيها مكابدة فيها يعني وكذلك الصيام وكذلك إخراج الزكاة وكذلك عموم منع النفس من الشهوات المضلة من الفجور والزنا والربا وأمثالها تحتاج نوع من التفوق على متطلبات النفس البشرية وهذا هو الاختبار والابتلاء الذي وجدنا في هذه الحياة من أجله قال ربنا جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ابتلاء واختبار أيكم أحسن عملا سبحانه وتعالى فالمجادلة يعني صفة في الإنسان إذا استخدمت لتثبيت الحق وإيضاحه فهذا عمل مشكور وإذا استخدمت في مضادة ذلك ينقلب يعني الأمر إلى نوع من المماحكة والمجادلة التي يضل بها الإنسان يعني من حيث يعني ظن أنه يعني أتى بحجة وأتى ببيان واقتصر البخاري على لفظ الآية ووجه بالآية الأخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب طبعا والخطاب عموما لكل مخالف في الحق ينبغي أن يناظر ويجادل، يعني لا نصل لمرحلة الجدل إلا بالتي هي أحسن، كلما وجدت أحسن لفظا وإيصال المعنى فاسلكه، لأن المجادلة فيها انتصار للنفوس واضح. إذا أنت تجادلت مع شخص ربما تكتشف أثناء المجادلة أنك غلطان 600 مليون مرة ومع ذلك تستمر بس عشان لا يطلع أنت تطلع أنت الغلطان وفلان والله. لا لا ما وتجادل وأنت في قرارة نفسك عارف كلامك غلط، تحصل لنا كلنا عشان ما قاعد نتفلسف على بعضنا، هذا طبع في الإنسان إلا عاد من الإنصاف من النفس، هذا من يحتاج إلى قوة نفسية وعلمية وعقلية وشرعية وغير ذلك يعني، لكن لا تجعل المجادلة في مواجهة حكم الله ولا في مواجهة شرعية فتكون خصمك الله سبحانه وتعالى أو خصمك النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، أي بعد يا رب العالمين يوم القيامة إيش عاد تسوي. وذكر منها رجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطيه أجره، شوف الانتقام يومه يجيب العامل المسكين ويكنس ويشتغل طول اليوم بعدين يقول يلا انقلع بس ما معك إقامة يلا ادلف مالك ولا شيء ولا أوديك دحين عند يروح مسكين. يسوونها كثير من الناس، الشركات تأتي بعمال يقول 9 شهور ما يعطونهم رواتب يا رجل، أي في دليل في شرح هذا في ملة، ظلم عظيم. رجل استأجر أجيرا فاستوفى من ثم لم يعطه أجره، وملحد في الحرم الصورة الثالثة الذي يحدث في حرم الله من الفساد أو من أذية الناس أو كذا ما لم يأذن، ما في إذن أصلا، الإلحاد في الحرم بأي سوء خصمه يوم قيام الله، وهذا الضعيف الذي أكلت ماله واستوفيت منه خصمك يوم القيامة الله. فالمقصود بهذا المجادلة والمماحكة ستكون في مواجهة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذا شرعه ودينه، ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر قصة علي رضي الله عنه، شوف سند الحديث سند مدني كامل، جزءه الأعلى مسلسل بعلي وذريته من آل البيت، علي بن الحسين اللي هو زين العابدين يرويه عن حسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه علي، هذا الموضع الوحيد اللي فيه ذكر الحسين بن علي في أسانيد الصحيح كلها. وذكر قصة طروق النبي صلى الله عليه وسلم له وفاطمة، وهذه القصة جرت في أول عرس علي لما تزوج فاطمة، أول ما تزوجها في أول أيام عرسهما طرقهما النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وكانت دار علي وفاطمة ابنته ملاصقة لحجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ملاصقة لها داره مضمومة إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهما ليلا وهما نائمان عروسين، فدخل بينهما في الفراش يقول علي حتى وجدت برد أقدامه، باطن أقدامه التصقت بعلي فوجد بردهما، وقال لهما ألا تصليان؟ الفجر قرب وين الوتر وين ألا تصليان؟ يحثهم على الصلاة، يعني عاد أنت عريس طيب ما عليش عريس بس عاد لهم كمان شوية ركعتين. فقال علي يقول استحضر يعني شيئا، قال إنما أنفسنا بيد الله، يعني نايمين ومتى ما الله يسر وقمنا إن شاء الله يعني نصلي ما يسر الله. فخرج النساء ولم يجبه وجعل يضرب فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أنفسنا بيد الله ما هو معلومة مدركة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، لكن الإنسان إذا هم بأمر وانعقد عزمه عليه يستيقظ من نومه بدون منبه، وخذك بدون منبه لك يستيقظ عند موعد رحلة الطائرة حتى لا تفوته، يستيقظ ربما حتى ما ينام خلقه ما يجي نوم قلق خلاص لأن فيه هم في النفس، فما يورد على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وإنما يعني كان يعني لولا أن يعني يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يعزم على هو كذلك، لكن يعني ربما يعني استحضر هذا الجواب. وزواج علي بن أبي طالب كان سنه 22 سنة لما تزوج فاطمة، وفاطمة في 17 من عمرها وأقل، حتى أقل على الرواية الصحيحة أنه في حدود 14 و15، يعني شباب في أول سن الشباب رضي الله عنهما. فالمقصود يعني هذا الباب، ويجب يستقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم استقبال يعني اللائق به في كل موقف. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم
بيت المدرس ليس المدارس، مدارس هذه وزارة التعليم، بيت المدرس.
حتى جئنا بيت المدرس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم. قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
هذا الباب أيضا باب آخر لكن بصورة أخرى في المجادلة، وهي مجادلة يهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفوا يقينا أنه الرسول الخاتم قادم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقد عرفوا باسمه ورسمه وأرض مهاجره، ما خفي عليهم من حاله شيء، عرفوه كما أخبر القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي معرفة دقيقة مفصلة. ماذا تريد أكثر من هذا؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، هذه على اليهود، تنطبق على اليهود تحديدا يعني، لأنهم بل اعلم أن اليهود، ما الذي أوجد يهود في يثرب أي في المدينة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قريظة والقينقاع والنظير وخيبر، ما الذي جاء به من المدينة؟
كتاب.
ليش والمدينة يعني في ذاك الوقت ما تسكن، أرض قليلة الماء، قوتها قليل، حرها شديد وبردها شديد، يعني ما تقصد للسكنة، ما تصلح للسكنة، وقيمتها فقط لما هاجر إليها النساء أعطيت هذا المقام وهي جديرة، لكن كسكنة ويتركون بلاد الشام ويأتي إلى أرض كلها حرار سوداء، وفي قوم من العرب أجلاف يعادونهم ويؤذونهم، هذا كله لدافع كبير، دافع كبير، أنهم قرأوا في التوراة، قرأوا في الكتب أن النبي الخاتم المبعوث من ولد إبراهيم هذه أرض مهاجره، فجاءوا وسكنوها، هذا هو الصحيح، وكان يظنونهم ينتظرونهم منهم يعني. فلما بعث من الفرع الآخر من بني إبراهيم وهو إسماعيل، في هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من العرب من قريش من أبناء إسماعيل ليس من أبناء يعقوب بن إسحاق، حسدوا ووقعوا في شر مآلهم فخسروا، راحت كل رحلتهم وكل هجرتهم وسكنهم المدينة وتحملهم تلك السنين كلها راحت هباء منثورة، ذلك الخسران المبين، اللي يخسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين، وقد عرفوه حقا ويقينا، وهذه القصة تثبت ذلك. قلت لك قبل قليل ما أسلم من اليهود كلهم سوى سبعة ليس لهم ثامن إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا منهم من قتل ومنهم من أجلي ومنهم من خرج، ويعني لم يبقى في المدينة بعد ذلك منهم أحد، والحمد لله. يقول أبو هريرة نحن في أن النبي قال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس، هي بالشين بيت المدراش على اللغة العبرية، بيت المدراس أي موضع الدرس وموضع كما تقول يعني مكان تجمعهم وقراءتهم للتوراة، هذا تفسير. والتفسير الثاني أن المدراس مقصود به المعلم نفسه، الحاخام الأكبر على لغتهم، يعني عندهم النظام الحاخامات لابد من حاخام أكبر هو الذي يقوم بتدريسهم الكتب وتفسيرها، وهو الذي يملك الحق في تفسير الأسفار وتفسير يسمونه المدراس، أي كبيرهم الحاخام الأكبر. أو التفسير الثاني موضع الدرس، وقد يكون المعنى مقصود أن اثنان يعني أتوا حاخامهم الأكبر ورئيسهم الأعظم وفي بيت الذي يجتمعون فيه عنده لدراسة كتبهم. فالنبي قصد الرأس عليه الصلاة والسلام رأسهم ليش، فقال يا رأي معشر اليهود أسلموا تسلموا، في رواية خارج الصحيح فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله. قالوا قد بلغت، خلاص أنت بلغت وتفضل يعني خلاص. قال ذاك أريد، يعني أقيم عليكم الحجة وأبلغكم رسالة الله كما بلغكم رسالة الله أنبياء كثر قبلي فقتلتموهم وعاديتموهم، ليس بدعا من الرسل ما تفعلونه معي، إلى يعني نهاية الحديث آخره قوله إن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم، أريد أن أجليكم. أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع، لكنه ما أجلاهم إلا بعد حدث وقع منه، لما آذى أحدهم امرأة من المسلمين فقام له مسلم فقتله ثم اجتمعوا عليه فقتلوه، فأجلاهم هذا قينقاع، وكانوا 700 رجل كانوا صاغة يعملون في الذهب. أما بنو النضير فأيضا أجلى بعضهم إلى أذرعات في الأردن لما أبوا أن يفوا له بعهدهم في مشاركته في بعض النوائب التي تقتضي نفقة مالية. أما قريظة فانضموا إلى الأحزاب عام الأحزاب ونقضوا العهد فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل خيبر فلما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام عاهدهم على أن يزرعوا الأرض، يقيموا فيها ويزرعوها بما يسمى بالمزارعة في الفقه الإسلامي. أول مزارعة وقعت يهود خيبر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أعلم بالأرض منكم فاتركنا في أرضنا نزرعها، ولا كنصف خراجها ولا لنا النصف، فبقوا على هذا إلى زمن عمر، حتى جرت قصة عبد الرحمن بن مسعود وحويصة ومحيصة من الصحابة ذهبوا إلى أموالهم في خيبر فوجدوهم قتلى، وجدوا عبد الرحمن بن مسعود مقتول، فاتهم به يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت القسامة في زمن عمر، كادوا يقتلون عبد الله بن عمر في قصة مشهورة، فأجلاهم عمر، رأى أن ذلك نقضا للعهد فأجلاهم من خيبر بعد ذلك، وبقيت منهم بقايا في تيماء، معروفة تيماء هي قصر الأبلق الذي كان للسموء الابن عادية الشاعر من شعراء العرب يهودي، رحلوا من تلقاء أنفسهم وما بقي بعد ذلك أحد. شاهدوا هذا مجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في عدم قبول دعوته مع معرفتهم به وبصحته وأنه هو النبي المنتظر عليه الصلاة والسلام. باب قول الله
باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول من شهودكم، فيقول محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
هذه الآية عظيمة وهي من خصائص هذه الأمة الكريمة الأمة المسلمة ومن فضلها وشرفها. وهذه الآية جاءت في سياق آيات القبلة في البقرة ابتداء الجزء الثاني، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك أي تحويل القبلة له غاية وهدف، وهو تمييز هذه الأمة في كل شيء ومنه القبلة، إن كل قبلة، القبلة شعار كل ديانة، كل أهل دين لهم قبلتهم ولهم، فلا بد يكون لهذه الأمة اللي جاءت خاتمة الأمم قبلة خاصة بها، مع أن الأمر كان قبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء السابقين من بني إسرائيل، وكان يحب أن يحول إلى مكة، وهذا معنى قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، ينتظر من الله أمرا بتحويله، وجاء الأمر بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المهم المراد أنا وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا جاءت في سياق التميز والتخصيص والكرامات الإلهية العظيمة لهذه الأمة. ما هي؟ مع القبلة، القبلة الشعار الأعظم، لكن المقصود قبل القبلة وبعدها ومعها وباقي فيها هي الشهادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عليه الصلاة والسلام أي عدلا خيارا، خير أمة وأعدل أمة، مهما يعني يقع فيها من خلل لكن تبقى في وزان الأمم السابقة فيها من الخير والعدل وما ليس في غيرها، ما ليس في غير. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، اللام هنا لام التعليل، وجه كوننا أمة وسطا له تعليل، الغاية ما هي؟ أو رسالة أو وظيفة أو هدف، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم أكمل بذكر القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ما معنى تكونوا شهداء على الناس؟ شرح الحديث، يؤتى يوم القيامة في الموقف الأعظم في تقرير الخلائق وعلى أعمالهم، يؤتى بنوح، نوح يفصلنا عنه من الزمان آلاف وآلاف السنين، أليس كذلك؟ ما شهدنا نوحا ولا نعرف بيننا وبينه آلاف مؤلفة من السنين لا يعلمها إلا الله، أقل تقدير على حسابات المؤرخين أكثر من 22-23 ألف سنة. كيف تشهد على شيء بينك وبينه 23 ألف سنة وربما والله أعلم أكثر؟ انتبهت للنقطة؟ يؤتى بنوح، يا نوح هل بلغته؟ يقول بلغت. يسأل ولا نسألنا المرسل الذين أرسل إليهم، قالوا ما بلغنا ولا أخبرنا ولا حذرنا ولا أنذرنا. من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته، هذا كلام نوح صلى الله عليه وسلم. فنشهد لنوح تبعا لشهادة الله، نحن ما نعرف شيء لكن جاءنا قرآن من الله خبر أن نوح قال ونوح فعل، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، فشهادتنا تبعا لتصديقنا لله، فكانت هي الشهادة الحق. هذا الوظيفة كبيرة عظيمة جدا، طبعا لن يحصلها إلا من آمن بأنبياء الله جميعا، هي من مقتضيات التشريع الإسلامي، لا يكون مؤمن إلا من آمن بالأنبياء جميعا، وهذا من ميزات هذه الأمة. كل الأمم السابقة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، اليهود يكفرون بالمسيح وبمحمد، والنصارى يكفرون بمحمد، وبعض الأنبياء السابقين يسمون من الأنبياء الكذبة، وش رسالة عندهم فيما يسمى الكتاب المقدس، الأنبياء الكذبة، حطوا معهم زكريا ويحيى، وفي طائفة من النصارى عندهم أنبياء كذبة مدعين. ما آمن بالأنبياء جميعا إلا الأمة المسلمة. فنشهد لنوح، والقصة تتكرر مع هود وصالح وبقية أنبياء الله الذين أخبرنا بأخبارهم وأحوالهم في القرآن العظيم. فكانت هذه من ميزة هذه الأمة الكريمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما موقع هذا في التشريع والاعتصام؟ شهادتنا لنوح بناء على تصديقنا للقرآن العظيم، فهو الذي به ارتفعنا وتوسطنا وشهدنا وآمنا، وبه الرفع أيضا يوم القيامة بالشهادة على الأمم جميعا، عندما يستشهد بنا الأنبياء الكرام الكبار من لدن نوح إلى موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. تفضل.
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: حدثنا إسماعيل عن أخي عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إننا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
بعد بضعة أبواب في قضايا يعني قد تكون ليست من القضايا العلمية المتصلة بأمور الاستدلال، عاد البخاري إلى الصناعة التأصيلية والتقعيدية لقضاء الاستدلال. قبل صلاة العشاء مر معنا باب وذكرنا أن مساحة الاجتهاد للقضاة والمفتين هي في وصولهم لاستنباط الحكم من النص الشرعي من القواعد الشرعية. لا يوجد في الشرع اجتهاد مطلق هكذا يجتهد كما على كيف وهكذا، ما في، إنما يجتهد في إعمال أدوات الاستدلال والاستنباط، ومنها اللغة ومنها القواعد الكلية ومنها المقاصد التشريعية في استنباط الحكم أو القضاء إذا أراد أن يقضي كان يكون قاضيا في نازلة نزلت أو واقعة وقعت. واجتهاد خارج هذه المساحة هذه اجتهاد مردود مرفوض. البخاري هنا يؤكد على هذه القضية، ما إذا اجتهد العامل، العامل هو من يوليه الإمام على أمر ما، جباية صدقة، جباية زكاة، قيام بأمر من الأمور، وربما حتى يسمى الوالي أن يولى على بعض النواحي عاملا قديما كي يسمونهم العمال، لأن وظيفته يعمل في إدارة هذه الناحية بتكليف الإمام الأكبر أو الإمام الأعظم له، والحاكم سواء كان الحاكم الأكبر أو الأعظم أو الحاكم اللي هو القاضي أو الحاكم في العمالة سواء في عمالة جباية الصدقة أو الأموال أو نحو ذلك مما يكلف به الإمام الأعظم. إذا اجتهد من غير علم، شوف النقطة، شوف من غير علم، قلنا هناك لابد الاجتهاد بأدوات العلم استنباط الحكم من النص. أما إذا اجتهد بغير علم وعمل رأيا مجردا لتحقيق مكسب معين فهذا حكمه مردود وعمله مردود وتصرفه مردود بنص الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكر تطبيق ذلك في قصة الحديث، حديث إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد عن سمع سعيد بن المسيب القرشي ثم المخزومي المدني سيد التابعين في زمنه، هذا الرجل العظيم المبارك، يحدث أن أبا سعيد الخدري واسمه سعد بن سنان، أبو سعيد اسمه سعد بن سنان، وأبا هريرة عبد الرحمن بن صخر حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر. استعمله على خيبر يعني قلت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر من اليهود على أن يزرعوا أرض خيبر، وكانت أرض ثرية بالنخل، ويكون جذاذ النخل ومحاصيله نصفين، نصف للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ونصف يبقى لهم يقتاتون عليه، هذه الاتفاقية. فكان يسمى يبعث عمالا كل سنة قبل وقت الجذاذ، يبعث من يخرص له ثمر خيبر اسمها الخرص، يروحون يشوفون إذا بدأ الطلع يخرصون يقدرون، الخرص هو التقدير، حتى ما يجي وقت الجذاذ يقول والله السنة هذه ما الله ما النخل تعبان والشغل ما طلع معنا إلا كم صاع، لا، في خرص قبله يخرصونه فيقدرون مثلا خيبر ستخرج هذه السنة إن شاء الله كذا كذا ألف مثلا وسق تمر، ثم يعودون. فإذا جاء وقت الجذاذ وله مواسم معلومة أتوا، فإذا كان ناقص نقصا كثيرا عن الخرص دل أن هناك فيه يعني غش وفي ما ولا لا، فهذا الخرص، فيبعث من يخرص ويبعث حتى لغير اليهود، يبعث حتى لكل من لأهل الزكاة في المدينة وغيرها من يخرص له تمر الصدقة، ويأتي يبعث من يأتي بتمر خيبر وجذاذها. فهذا الرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من بني عدي، عدي بن النجار أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم بتمر جنيب، التمر الجنيب هو التمر الجيد، التمر الطيب، يعني مثل ما تقول إيش التمر، التمر يعني نفيس فاخر ملكي مثل ما يسمونه وكذا، له قيمة الكيلو بذيك الحكاية. وفي تمر جمع، تمر الجمع يعني تشيل الشوال كامل ب15 ريال، نصف ناشف ونصف يابس، وجمع من بقايا التبور يعني ما يتساقط من النخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى كل التمر اللي جاء به كله جيد جنيب، وهذا من غير العادة، ما كل ثمر التمر في كل نخلة يقع فيه شيء وشيء يعني لا. فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، يأخذ المحصول الذي يجب أن يأخذه نصف الثمرة ثم يذهب يبايع بها، يبيع ما عنده من الرديء صاعين وثلاثة مقابل يشتري صاعا واحدا من التمر الجنيب. فهمتم من المسألة؟ فيبيع صاعين ثلاثة أربعة مما عنده من التمر الرديء مقابل أن يأخذ صاعا واحدا من التمر الجنيب، ورضي بهذا مع الفارق في المقاييس أربعة آصع مقابل طلبا للتمر الجيد، لكنه ما انتبه إلى أن هذا ربا، التمر من أصناف الربوية اللي يدخلها الربا، ما يجوز صاع بصاعين ما يجوز، ولا يبرر ذلك اختلاف نوع التمر، ما يبرره الذهب والفضة والتمر والشعير والملح وكل ما يدخله أنه قوت من أقوات الناس والمكائن يدخله علة الربا، فلا بد من التساوي، إن كان مما يوزن التساوي في الوزن، وإن كان مما يكال التساوي في الكي، ولا بد من التقابض، التساوي يمنع ربا الفضل والتقابض يمنع ربا النسيئة، وكلاهما محرمان، والربا من المحرمات العظيمة ليس مجرد محرم فقط. فقال له لا، إننا كما أخبرنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فرد النبي المعاملة هذه، ما قبل أنها ربا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا. ربما ما عاقبه أنه يعني كان ما هو مدرك للحكم، لكن ما قبل المعاملة وأقام عليه وعلمه لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، صاع بصاع، توافقتم طيب، ما توافقتم خلاص ارضى بما حصل لك من قسمة، أو بيعوا هذه واشتروا بثمنه من هذا، كان ولا بد بيع ما عندك من التمر في السوق بسعره، أتى لك بألف درهم، أتى لك بخمسمائة درهم، ثم بعد ذلك بدراهمك هذا بدون شرط مسبق اشتر ما شئت من تمر أو غيره، حتى تفصل المعاملتان ونخرج من علة الربا، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة. موضع الشاهد أنه رد النبي الحكم لأن الحكم ما وافق الشرع، وهذا اجتهد بغير بينة وعلى غير منزع شرعي، فرد تصرفه ورد فعله. نعم. باب أجر الحاكم.
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال حدثنا عبد الله بن زيد بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر بن أبي سلمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
تأكيد القضية لكن هنا بإضافة، الآن معنا ثلاثة مراحل، مرحلة أن الاجتهاد من الحكام والقضاة والمفتين والفقهاء يجتهدوا في معرفة حكم الله بدراسة موارد النصوص ومواقعها ودلائلها وما يستنبط منها، هذا الاجتهاد المحمود. أما إذا اجتهد خلاف الشرع وبغير علم فالمردود كما في الباب السابق، أما إذا اجتهد ومعه أدوات الاجتهاد كالقاضي في حكم مسألة نازلة أو الفقيه والمفتي أو الحاكم وأعمل اجتهاده لمعرفة حكم الله يريد حكم الله في دلائل النصوص، فهذا الذي ينطبق عليه وصف إذا أخطأ فله أجر واحد وإذا أصاب فله أجران. ومع هذا كله الخطأ يرد ويعذر المخطئ إذا استفرغ جهده، بل يؤجر كما مر معنا في الحديث، لكن لن يكون الخطأ بحال من الأحوال شرعا وحكما، فإذا ظهر الخطأ وظهرت مصادمة للأدلة يجب الرجوع عنه سواء ممن قاله أو ممن يعني يبلغه أو يريد أن يقيس عليه أو يحكم به. وأورد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال، حديث صريح واضح، إذا اجتهد الحاكم، والحاكم هنا تستطيع تنزله على المفتي على القاضي، على الإمام الأعظم، على كل من تولى ولاية تحتاج إلى أن يقضي في الناس في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم، في حقوقهم، كل ما يدخلون تحت هذا الميزان. اجتهد وله حق الاجتهاد في معرفة حكم الله من مصادره، لكنه أخطأ، فالخطأ مردود وهو معذور بل مأجور أجرا واحدا، أجر الاجتهاد، أن يريد يصيب حكم الله. وإذا اجتهد فأصاب اجتمع له الخير، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فلا تظن ظان أن كل واحد يتكلم في أمر الله وبلا علم، ولا يحفظ شيء من القرآن، ولا يدرك منازل الآيات ولا معاني الأحاديث ولا شيء، ويقول إذا أصاب لا له أجر، وإذا أخطأ لا. أنت بهذا الحال قلت على الله بغير علم، وهذا من أعظم الإثم. ما عندك أدوات البحث والنظر ولا معاني الآيات ولا معاني الأحاديث. نتكلم عن القضاء ومفتين كل حياته ودراسته وبحثه ونظره في هذا المجال، فصار له الدربة وصار له خبرة وصار له قواعد وأصول، أصول فقه وأصول استدلال وقواعد حديث، يعرف الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمطلق من قيد إلى آخر هذه القواعد الفقهية. ثم هو يجتهد لأنه مطلوب منه أن يجتهد. ذكرت لكم قصة إياس مع الحسن البصري قبل صلاة المغرب أو قبل المغرب أو قبل العشاء. يعني لابد للناس من قضاة، ولابد للناس من حكام ومفتين وفقهاء يعني يعلمونهم، لابد من ذلك. فهؤلاء يستفرغون الجهد ليصيبوا حكم الله بما أعطوا من دربة ومعرفة وقواعد وأصول، فإذا أصابوه فلهم الأجران، وإذا أخطأوا. أما كل أحد كل ما يمكن، هذا ما يمكن، يصبح الحمى مستباح لكل من هب ودب. ثم يقول لك إذا اجتهد لا، ثم أنت في موضع الاجتهاد، والاجتهاد مقام فقهي كبير لا يصل إليه إلا أكابر الأئمة والعلماء. والاجتهاد يعني يحتاج إلى استفراغ أكثر الدلائل، لا تغيب عنه أكثر الدلائل الشرعية، القرآن بتفاصيل آياته وأحكامه ومنازله، والأحاديث النبوية، ويعرف منها الدخيل والصحيح والضعيف. هذه طبعا يعني فنون علمية عالية جدا تحتاج إلى نمط من الأئمة الكبار، هم أهل الاجتهاد إذا استوجب الاجتهاد شيئا من ذلك. اقرأ ما بعده.
باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت طاهرة، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغول فرجع، فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له؟ فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. فقال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق.
قول البخاري رحمه الله: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد البخاري ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله مشهودة من الجميع، وإنما كان ربما يقول الشيء ولا يكون حاضرا عنده إلا الرجل والرجلان، أو ربما يحدث له من حادث ما أو قضية ما ولا يكون معه ربما حتى إلا شخص واحد. وقد يفعل في بيته من الأمور لا يشهدها إلا زوجة واحدة من زوجاته. فليست كل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله اشترك الجميع في العلم بها ونقلها، وهذا ينزل إلى مسألة التواتر والآحاد. فاشتراط التواتر للحجة الشرعية ما يمكن، لأن كثيرا من النصوص وكثيرا من قضايا النبي صلى الله عليه وسلم ما ربما شهدها وقت وقوعها أو وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفراد، قد يصل إلى فرد واحد. إلى شخص واحد. يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. خلاص ما فيه، النبي صلى الله عليه وسلم معاذ. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث. هذا شخص واحد فشهد القضية، ولها نظائر كثيرة جدا، واحد اثنين ثلاثة، أفراد قليلون، وسنن كثيرة جدا انفرد بذكرها أفراد من الصحابة، سنن كثيرة. المسح على الخفين اعتماد فقه كل حديث المغيرة. قال: ذهب ابن سلم يقضي حاجته فأتيته بإداوة، وكان عليه جبة صوف، فتوضأ فأراد أن ينزع يده من الجبة فضاقت فخرج من تحتها، فذهويت لأنزع خفيه، كان يلبس خفين عليه الصلاة والسلام، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. بس اللقطة هذه حفظها المغيرة، بني عليه باب كبير في الفقه اسمه باب المسح على الخفين، وقيس عليه الجبيرة، وجاءت أبواب الفقهية. فكثير من القضايا، ولو اشترطنا أن كل قضية يجب أن تنقل عليه تواترا يكون شاهدها 60 واحد وعن 60 رواها 700 واحد، ما يمكن، هذا تغيب كثير من تفصيلات الشرع والدين. فالبخاري يريد ينبه على ذلك، أن من يشترط أو يزعم أن كل قضايا كلها رويت نقلت بالتواتر وشاهدها الجمع، أن هذا قوله غير صحيح. والحجة عليه أن كثيرا من أقواله عليه الصلاة والسلام ومشاهده وأحواله نقلت نقلا فرديا آحادا إلى ربما شخص واحد، ومثلت لك بأمثلة، وهذا الأمثلة فيها كثيرة وتطول. ثم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا شيئا من هذا في أول الدرس، تغيب عنهم بعض سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليسوا كل، قد يغيبون لأمورهم الخاصة وأحوالهم، فيقع من أمر الله ما يقع. لدرجة أن بعض الصحابة ابتكر، وهذه ذكر لها البخاري باب في كتاب العلم، قضية التناوب، وعمر ممن صنع ذلك. يقول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار، هو عتبان بن مالك، نتناوب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أذهب أنا يوم، فإذا كان من آخر النهار جئته بما جرى، وهو يروح يشوف شغله، عادة عنده شغل، عنده مزرعة، عنده حياة لابد ينتبه لها. اليوم الثاني عمر ينصرف إلى شأنه، والأنصاري عتبان يذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضمنوا أن لا يفوتهم شيء. وذكر قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، القصة الإيلاء المشهورة، نزل فيها قوله تعالى يعني في الإيلاء، قصة الإيلاء المشهورة، ليس لها موضع يعني ذكرها وسردها. فالحرصا على أنه مع ذلك كان يغيب عنهم شيء كثير، وكانوا ربما حتى الأشياء التي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضطر كبار الصحابة أن يسألوا أم سلمة، يسألون عائشة، يسألون زينب بنت جحش، يبعثون إليها من يسألها، يسألوا أم سلمة. يقول عمر: يسألوا أم سلمة، فذاك من شأن البيوت والنساء، يسألوا أم سلمة عن غسله، عن نومه، عن يعني فراشه معالي، هذا كيف ما سألوا عائشة ولا أم سلمة ولا بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن يخبرن بما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في داخل منزله وبيته. فالمقصود من هذا الباب أن كثيرا من قضايا النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية ومشاهده لا يحضرها إلا أفراد من أصحابه، فيحتج بها وتقوم بها الحجة، ولا يمكن أن نطلب نقل الجمع الغفير أو التواتر، فإن هذا يتعذر تعذرا ظاهرا. وذكر قصة عمر في الاستئذان، لما استأذن أبو موسى عليه 3 مرات فلم يأذن له فرجع، قال: ليش رجعت؟ قال: الاستئذان 3، هكذا علمنا. قال: ائتني بشاهد وإلا فعلت بك. ذكرتكم القصة في أول الدرس. فشهد معه أبو سعيد الخدري، فعاتب نفسه عمر، قال: فاتني شيء كثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بما قال بأنه نهاني الصفق بالأسواق. وهذه الجميع من أبي بكر وما بعده كلهم فاتهم أشياء، لأن كما قلنا في أمور ليس بالضرورة أن يكون الجميع حاضرون فيها، وتقوم الحجة بنقلهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فات شيء من هديه ولا من التشريع، والحمد لله ما فات شيء، كل ما يحتاج إليه في كل دقائق التشريع فيها نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو إذا استجدت أمور نلجأ إلى القياس بشروطه على الأصل المحكم الشرعي، وهذا من عمل الفقهاء الذين يعني قد يحتاجون، وهذا من جزء من الاجتهاد القياس أصلا، بل هو الاجتهاد. تجتهد ربما في نازلة ليس فيها نص بعينها، لأن يستحيل أن كل قضية لها نص، ما يمكن هذا، لأن الحوادث تتجدد وأحوال الناس تتبدل وتتغير وتأتي نوازل ليس لها يعني بذاتها، فيحتاج الفقيه والمفتي والعالم أن يلحقها بأصل. وسيأتي معنا أو قد مر باب من ألحق أصلا مجهولا بأصل معلوم، القياس بناء على قواعد. يعني الخمر، فقط الخمر هي العنب والزبيب اللي كان في عندنا بس، والباقي الوسكي يعني ما هو خمر مثلا، لا فيق أصل، ما خمر العقل، قاعدة كل مسكر خمر، فخلاص أي شيء سيستجد يؤدي إلى علة الإسكاري تلحقه بالفرع بالأصل والتحريم. وكذلك معاملات الربا المستجدة، وكذلك معاملات البيوع المستجدة تنظر لعلة الحكم، وهذا عمل المفتي والفقيه يجب إذا احتاج إلى شيء من الاجتهاد والقياس بشروطه. طبعا الاجتهاد القياس منه فاسد ومنه صحيح، لابد من استجماع الشروط، أن يكون الأصل الشرعي معلوما، وأن يكون الفرع فيه صورة علية تجمعه مع الأصل بغير يعني تناقض، فهنا يمكن تلحقه. يكفي هذا اليوم، الحمد لله يعني أخذنا شيئا طيبا. تضع إشارة عند الباب، باب اللي هو باب الحجة، انتهينا. وفي حديث آخر سنقرأه غدا إن شاء الله. نسأل الله يزيدنا وإياكم علما وفهما، إنما أردنا أن نستمتع ونستذكر هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والعملية، فذاك عين العلم وعين الخير وعين البركة أيضا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم حياتنا بما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.